بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام. وقد وصلنا إلى كتاب الحج بعدما فرغنا من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، انتقل رحمه الله تعالى إلى الأحاديث الواردة في الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، إلا أن يفرضه الإنسان على نفسه بنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه الحج، وكذلك يجب الحج بالشروع فيه، فإن شرع فيه الحاج وجب عليه إتمامه لقوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا في بيان فضيلة الحج: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كفارة لما بينهما أي من الذنوب والمعاصي، لكن هل هذا في الكبائر والصغائر أو هذا في الصغائر فقط؟ هذا في الصغائر، وأما الكبائر فإنها تغفر بالتوبة، تحتاج إلى توبة. فرمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا في الصغائر فقط، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، تكفير الصغائر دون الكبائر. والعمرة ليس لها وقت مخصوص، وإنما تؤدى العمرة طوال السنة، فمن أراد أن يعتمر في رمضان، في شوال، في ذي الحجة، في ذي القعدة، ليس هناك وقت تمنع فيه العمرة، بخلاف الحج، فالحج أشهر معلومات كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. أما العمرة فليس لها وقت معين، فحتى لو أن الإنسان أدى العمرة في أشهر الحج أو في زمن الحج إذا لم يكن حاجا، وأدى العمرة في زمن الحج، أدى العمرة يوم عرفة، أدى العمرة يوم الحج الأكبر، لا إشكال في ذلك، ليس هناك وقت مخصوص لها، وهذا فيه إشارة إلى استحباب تكرار العمرة، لأن النبي قال: العمرة إلى العمرة، استحباب تكرار العمرة. لكن هل تكرر العمرة في السنة أو تكرر العمرة كل سنة؟ هذا يعني بتكرر العمرة، أو ممكن الإنسان يكرر العمرة كل أسبوع؟ هل التكرار هذا له زمن معين أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن تكرار العمرة ليس له زمن معين، يعني لو أن إنسان مثلا يسكن في جدة مثلا وهي يعتمر كل أسبوع، كل جمعة يروح يعتمر ويصلي الجمعة في الحرم مثلا، يعني فهل هذا فيه إشكال؟ الجماهير تقول لا إشكال في ذلك، لأنه ليس هناك دليل يمنع، ولو اعتمر كل شهر ليس هناك إشكال. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه تكرر كل سنة، وأما داخل السنة فلا تكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عمراته كل سنة، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين داخل السنة. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن العمرة تكرر ولو كل أسبوع، المهم أن العمرة تكون من خارج مكة لا تكون من داخل مكة، بمعنى أن الإنسان لا يكرر العمرة داخل السفرة الواحدة، ودي مسألة ثانية هنذكرها الآن. يبقى عندنا الآن تكرار العمرة بحسب السنة، هل تكرر العمرة داخل السنة ولا يكون كل سنة عمرة؟ وقلنا بأن الجماهير تقول ليس هناك حد في ذلك، فلو اعتمر كل شهر، لو اعتمر كل أسبوع، لو اعتمر كل سنة، الأمر في ذلك واسع، ويدخل في عمومي، وهذا مستحب، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمر، وقول تابع بين العمرة والحج وغير ذلك. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وقعت عمرته كل سنة، فلم يكن النبي يقصد هذا، هذا ليس قصد، هذا ليس قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الذي تيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، فقول الجمهور هو القول الصواب في هذه المسألة. طيب، نأتي للمسألة الثانية القريبة من هذه المسألة، وهي تكرار العمرة في الصفرة الواحدة. تكرار العمرة في الصفرة الواحدة، واحد سيذهب إلى مكة الآن ليعتمر، وهو يجلس هناك 15 يوما، فاعتمر، فهل بعد العمرة مثلا يأتي بعمرة بعد يومين، يخرج إلى الحل إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ثم يخرج إلى كذا ويأتي بعمرة وهكذا، بحيث أنه ممكن يأتي بعمرة لأبيه وعمرة لأمه وعمرة لقريبه وعمرة لكذا خلال 15 يوما؟ الجواب أيضا اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جوز ذلك وقال لا مانع، ومنهم من منع من ذلك وقال بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم تكرار العمرة في الصفرة الواحدة، ولم يكن من هدي النبي ولا الصحابة العمرة من داخل مكة، يعني يخرج إلى التنعيم ويأتي العمر من مكة، وإنما كان هدي الصحابة النبي والصحابة العمرة من خارج مكة، فالعمرة تأتيها من الخارج لا أنك تقوم بأدائها من الداخل، ولهذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في الصفرة الوحيدة. والإنسان يطوف إذا اعتمر أكثر من الطواف، والطواف إن شاء الله هو يعني زبدة العمرة، فيكثر من الطواف ولكن لا يكرر العمرة في الصفرة الوحيدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولم يكن في عمره، جمع عمر يعني، صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة، ما في عمرة خارج من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها وهو داخل إلى مكة، داخل إلى مكة، مش خارج من مكة، داخل إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه أحرم خارجا من مكة، تلك المدة أصلا أنه أحرم خارجا من مكة تلك المدة أصلا، فالعمرة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عدي أحد قط إلا عائشة وحدها رضي الله عنها في عمرتها. وده أيضا من الأدلة التي أو من أدلة الجمهور على تكرار العمرة في السنة، فإن عائشة قد فعلت عمرتين في شهر، عائشة فعلت عمرتين في شهر، عمرة وهي قارنة دخلت في حجتها، وعمرة بعد الحج، فلو كان تكرار العمرة في السنة ممنوعا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من هذه العمرة وقال تعالي السنة القادمة، فعائشة رضي الله عنها أوقعت عمرتين في سفرة واحدة، فدل هذا على أن إيقاع عمرتين في السنة الثلاث عمرات الأربع عمرات أن هذا لا بأس به. فيقول ابن القيم: لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة عمرة الخارج من مكة، إنما كانت العمرة يأتي بها الداخل إليه إلى مكة، إلا عائشة رضي الله عنها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلة وترجع بعمرة ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. يعني هذه عمرة، قال العلماء، هذه قضية حال، فمن كان في حال عائشة رضي الله عنها ومن كان على حالها الذي تعرضت له فلا بأس بأن تأتي بعمرة، يعني امرأة مثلا كانت تنوي تمتع، فلما كانت في الميقات حاضت، حاضت في الميقات، وبعد ذلك حجت قارنة لأنها لم تتطهر إلا بعد يوم عرفة، فدخلت عمرتها في حجتها. هنا الحج هنا سيكون إيه؟ حجتها هنا كالمفردة تماما، يعني القارن ما يأتي بعمرة مستقلة، وإنما أعماله وأعمال الحج المفرد غير أنه بالنية تدخل عمرته في حجه ويذبح حديا. هذا هو الفارق بين المفرد والقارن، أن المفرد أن القارن يذبح إيه؟ هديا، حيث إن عمرته قد دخلت في حجه. فلو كانت امرأة على هذا الحال فلها بعد ذلك أن تأتي بعمرة مستقلة، ولهذا بعض العلماء قال هذا قضية عين لعائشة فلا يجوز الاقتداء بعائشة في ذلك، وبعضهم قال هذه قضية حال، حال يعني من كان في حال عائشة، وبعض العلم يعمم فلا يجعل هذه لا قضية عين ولا قضية حال، ويقول من أراد أن يأتي فليأتي، فالأمر في ذلك واسع. والخلاف في هذا يا أخواني إنما هو خلاف في بيان السنة وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وإلا فلو أن الإنسان أتى بعمرة ثم عمرة ثم عمرة في سفرة واحدة فالعمر صحيحة، صحيحة لا تبطل، هي صحيحة، ولكن متابعة السنة أولى، فلسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وأما الاعتمار بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عائشة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به بل أذن فيه بعد مراجعتها، يعني مش النبي هو الأمر ألا اطلعي عائشة فعلي كذا وكذا، وإنما عائشة رضي الله عنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم فلم يخرج منهم أحد لا قبل الحجة ولا بعدها، يعني كان النبي كان يقول عبد الرحمن مثلا اعتمر مع أختك، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أختي إلى التنعيم، فلو كان هذا الأمر مستحبا لقال النبي لعبد الرحمن ائت بعمرة، ولا أمر الصحابة أصلا كلهم أن يأتوا بعمرة مع عائشة رضي الله عنها، ولكن النبي لم يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولا حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان مقارنا لعائشة رضي الله عنها. يقول شيخ الإسلام فلم يخرج منهم أحد لا قبل الحجة ولا بعده، لا قبل الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي القعدة، طيب وأدوا عمرة وتحللوا منها من 4 إلى 8 هذه 4 أيام، هل خرج أحد من الصحابة خلال 4 أيام فأتى بعمرة؟ لم يثبت هذا، لهذا قال شيخ الإسلام لم يخرج أحد لا قبل الحجة ولا بعدها، فدل هذا على أن هذه العمرة التي يأتي بها الناس هذه على خلاف السنة. الواحد اليوم طبعا بيدفع له 10,000 أو 5,000 في العمرة، فيود أنه يأتي مثلا ب5 عمرات، خد بالك كل يوم يجيب له إيه عمرة، وهذا رأيناه بأعيننا، بعض الناس حتى يأخذ من رأسه جزءا ثم العمرة الثانية يأخذ جزءا وهكذا، يعني يجزئ رأسه على عمرتين أو إيه أو 3 عمرات يجزئ رأسه على هذا. طيب هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور يا أخواني؟ الحج المبرور الذي لا إثم فيه، لا صخب ولا جهل ولا إثم ولا معصية ولا كذا، وإنما يقوم الإنسان بأداء الحج خاليا من المعاصي وأن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في نفس الوقت يكون خاليا من المعاصي التي يصر عليها الإنسان. لكن لو أتى الإنسان بمعصية ثم استغفر وتاب وندم وأناب فإنه إن شاء الله لا يضر بر حجه. قال النووي رحمه الله تعالى: الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وعلامته أن تظهر ثمرته على صاحبه بأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيحين. لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والإيه والعمرة. والحديث هذا حديث صحيح، وهذا يدل على حرص عائشة رضي الله عنها، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ وهذا أيضا دليل على شرف الجهاد، فنساء أردنا أن يشاركنا رجالا في هذا الفضل العظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النساء ليس عليهن جهاد، وهذا دليل على أن وجوب الجهاد إنما هو على الرجل ليس على المرأة، فالجهاد واجب في حق الرجال، واجب في حق الرجال، واجب كفائي إذا كان جهاد إيه؟ طلب، وواجب عيني إذا دهم العدو أرضا، إذا دهم أرضك وجب عليك أن تدافع، إلا إذا رأى ولي الأمر أن يتصالح أو كذا، فهذا على حسب ما يرى ولي الأمر. تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع البعد عن الأوطان ومفارقة الأهل وبذل الأموال وأخطار السفر والتعرض للمخاطر، فالجهاد أصله من الجهد وهو بلوغ المشقة، والحج لا شك أن فيه مشقة عظيمة حتى الأيام هذه يا أخوان، حتى لو أن الإنسان يسافر بطائرة ويعود وكذا، ففي مشقة عظيمة، حج في مشقة عظيمة، تعتمر ثم بعد ذلك تحلل حتى إذا كان اليوم الثامن خرجت إلى منى وأنت محرم، ثم تبيت بمنى، ومن بعد منى تنتقل إلى عرفة في اليوم التاسع، مشقة في الانتقال والبقاء والعودة وهكذا، مشقة حتى إذا كانت الطرق ممهدة الآن ولم تكن ممهدة على عهد رسول الله، فإن الطرق مهدت نعم، لكن أيضا كثر العدد، بحيث أنك لو تمشي على راحلة، لو كنت تمشي على راحلة كالأوائل تصل أسرع. يعني مثلا في سيارات، تخيلوا مثلا بين مزدلفة، بين عرفة ومزدلفة حوالي من 4 إلى 5 كيلو مثلا، بعض الحجاج ما يدخل إلى المزدلفة إلا صباحا، إلا صباحا، معنى 4-5 كيلو، احنا يعني بتمشيها على الاقدام فحوالي ساعة وربع على الاقدام، طريق المشاة تسلكه في ساعة وربع، بالسيارات انت ونصيبك بقى ممكن توصل في 5 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعتين، 3-5 بعد الصباح، انت ونصيبك بقى حسب الطريق اللي انت بتمشي فيه، لانها طرق مؤدية حوالي 9 طرق أو 10 طرق او اكثر. هذه الطرق إذا ازدحمت، لأنه بتنتهي هذه الطرق عند المزدلفة، أنت بقى ونصيبك، أنت والنصيب بتنتهي. طبعا الأتوبيس بيوصل بيوقف، كل ما يوقف أتوبيس يضيق الطريق، طريق يسع 5 سيارات مثلا يصبح إيه؟ يسع 3، وبعدين يسع 2، وبعدين يسع في النهاية سيارة واحدة، وسيارة ببطء جدا، فالطريق ينتهي بسيارة واحدة. طبعا هذا صعب جدا، وبالتالي ممكن تدخل، فمع حتى تمهيد الطرق صار، شوف الطرق الآن ممهدة وصار في قطارات، القطارات نفسها واخد بالك صار فيها إشكال من الازدحام أيضا عليها، وغير ذلك من هذه الأمور. فالحج مشقة بالغة، ولهذا سمي إيه؟ جهادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال هنا: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. من الفوائد المهمة جدا في هذا الحديث استدل الحنابلة من هذا الحديث على جواز إعطاء الزكاة للغير قادر على الحج، يجوز أن يعطيه من الزكاة من أجل ماذا؟ من أجل أداء فريضة الحج. ليه؟ لأنه داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج في سبيل الله. وقد جاء عند الإمام أبي داود أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله، رجل جعل ناقته في سبيل الله، فأرادت أخته الحج، أرادت أخته الحج، امرأته أرادت امرأته الحج، فقال صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. هذا الرجل قال هذه الناقة في سبيل الله، جعل ناقته في سبيل الله يعني يحمل عليها في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. وأيضا النبي جعل الحج جهادا، فقال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فسماه جهاد. فهذا يدخل في الآية إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله وفي سبيل الله، فيدخل في سبيل الله. وطالما يدخل في الجهاد يجوز أنك تخرج الزكاة فيها، يبقى يجوز أن تخرج الزكاة أيضا للغير قادر على الحج أو العمرة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وهذا إشارة إلى وجوب الحج، لأن الجهاد يتعين على الرجال، في مقابل ذلك أيضا النساء يتعين عليهن الحج. هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب كثير من أهل العلم ومنهم من الصحابة عمر رضي الله عنه وابنه وعلي وابن عباس والإمام أحمد والإمام الشافعي، ذهب هؤلاء جميعا إلى وجوب العمرة، إلى أن العمرة واجبة كالحج. واستدلوا على ذلك برواية ورد في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وبين أركان الإسلام الخمسة، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه أيضا بالعمرة، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه في منسكه وحسن الرواية، وحسن الرواية. وهنا أيضا قال عائشة لكنا جاد الأكثر في الحج والعمرة. وأيضا المرأة لما سألت عن أبيها فقال حج عن أبيك واعتمري، حج عن أبيك واعتمري. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة ليست واجبة، النبي لم يذكرها في أركان الإسلام، وأيضا جواز الحج مفرد دليل على أن العمرة يعني غير واجبة، ولو كان يجب عن إنسان العمرة لا أوجب عليه أن يأتي بعمرة وحج معا. والأصل عدم الوجوب إلا لدليل، والذي يترجح إن صح حديث الحديث في حديث جبريل بذكر العمرة فتكون العمرة واجبة، وهذا الذي مال إليه أكثر المحدثين، وأظنه هو الذي مال إليه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر رضي الله عنهما مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، يعني عندنا الآن حديثان، عندنا الآن حديثان، حديث جابر أخبرنا عن العمرة أواجبة هي، فقال لا وأن تعتمر خير لك، لكن هذا الحديث ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، فريضتان. فالأحاديث التي في الباب ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الشافعي ليس في العمرة شيء ثابت. وأما حديث جابر الحج والعمرة فريضتان فلم يذكر مصنف هنا من أخرجه وما قيل فيه، والذي في التلخيص أنه أخرج ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وابن لهيعة ضعيف. يبقى الحديثان لا يصلحان لا لكون العمرة واجبة ولا لكون العمرة غير إيه واجبة، وإنما الاستدلال على وجوب العمرة كما قلنا من أحاديث أخرى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل، ما السبيل الوارد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ما السبيل الذي تجب على الإنسان يجب على الإنسان به الحج، ما السبيل؟ قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. الذي عليه أهل العلم أن السبيل هو الزاد والرحيل، نفقت يعني نفقته في بالزاد والرحيلة وقت خروجه إلى الحج، ونفقت أولاده إلى أن يعود، وأن تكون زائدة عن حاجته الأصلية كما مر معنا في الدرس الماضي. هذا هو السبيل، أن يمتلك الزاد والرحلة التي بهما يذهب إلى مكة ويعود. وهذا الزاد هذه الرحلة تختلف، الرحلة الآن مثلا صارت طيران وصارت بواخر وصارت أتوبيسات وسيارات وغير ذلك. ما يقول واحد أنا لا أمتلك يعني ناقة أو دابة، لم يعد هناك ناقة ولا دابة، إنما هنا الآن هذه هي الرحلة، والرحلة المناسبة، الرحلة المناسبة. يعني ما يأتي مثلا واحد، نأتي لواحد مثلا من علية القوم ولا كذا ولا يقوى على ركوب مثلا الأتوبيسات أو كذا ثم نلزمه بذلك، وإنما يكون عنده طائرة، طائرة يبقى وسيلة تناسبه، وسيلة تناسبه. إلا المناسب الآن الناس مثلا بيروح يا إما حج قرعة يا إما حج سياحة لمن يملك القرعة، يبقى مثلا يطلع له مثلا بحوالي 25,000 ولا كذا، يبقى اللي معه 25,000 يطلع حج قرعة مثلا وكذا، إذا يعني عين اسمه يبقى هذا يجب عليه الحج. طيب اللي ما معه اللي ما جاء اسمه في القرعة وعنده قدرة أن يحج حج سياحة مثلا 50,000 أو كذا، يبقى نقول يجب عليك أن تخرج حاجا. طب الذي ما معه قدرة لهذا ولا ذاك، هل يكلف نفسه مثلا أنه يأتي هناك يذهب من رمضان مثلا، يروح من رمضان ويبقى هناك وأشهر ويتحمل مشاق أو كذا، أو يروح خدمات حجاج بلاش رمضان، الوقت يروح خدمات حجاج مثلا يشتري بتاع ب 12,000 أو 13,000 في تأشيرة ويروح خدمات حجاج بدون ما يخدم، إنما هذا فقط أمر شكلي مثلا، أو حتى هيخدم يروح يبقى هناك مثلا شهرا والأنظمة تمنع حجه إلا مثلا إذا سمح له، هل هو مأمور بهذا كله؟ الجواب ليس مأمورا بهذا ولا مكلفا بهذا، ما كان في تلك المشقة فليس مأمورا بها، الإنسان ليس مأمورا بهذا. والأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها، والله إذا ربنا عز وجل رزقه بهذا برزقه بمال يطلع مع حجاج القرعة أو يطلع مع حج سياحة فالحمد لله، وإلا فلا يعني يكلف الإنسان نفسه أمورا قد توقع في بعض الآثام والرشاوة. يعني هناك مثلا ممكن واحد يدي رشوة لواحد ويعديه واحد، يبقى أنت حج مرتشي حج مخالف، طب إيه اللي جبرك على هذا؟ وبعض الناس قد يترك صلاة الجماعة في المساجد خوفا من السلطات ومن الأمن للذين يبقون هناك من العمرة إلى الحج، يوم يجلسوا في بيت ويغلق الباب عليهم فلا يخرجون إلى بعد شهر نصف أو شهرين. طيب كل هذا أنت غير مكلف به، أنت غير مكلف، إما عندك استطاعة على حسب أهل العصر على حسب المتاح، وإلا فلا تكلف نفسك فوق طاقتها. نعم، هذه الاستطاعة. والمرأة تزيد على الرجل المحرم، يعني لو المرأة عندها مال 100,000 200,000 500,000 وليس عندها محرم يبقى لا يجب عليها الحج. لكن لو المحرم قال مثلا اللي هو الزوج أو الأخ قال والله أنا ما فيش إشكال عندي أنا أخرج معك بس أنا ما عندي مال، أطلعني على حسابك أطلع معك، فهل يجب عليها الآن الإنفاق على المحرم؟ الجواب إن كانت مستطيعة للإنفاق على المحرم، يعني عندها نفقة الاثنين، وجب عليها ذلك، وجب عليها ذلك، وإلا فما يجب عليها ذلك. يعني مثلا عندها يدوبك مبلغ على قد حجها وليس عندها نفقة على المحرم يبقى لا يجب عليها ذلك، أما إذا كان عندها نفقة على المحرم يبقى يجب عليها إيه؟ هذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اغتصب مركوبا أو اشتراه بمال مغصوب وحج عليه فإنه يجب عليه أن يعوض صاحبه وإذا أمكن، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنه وقد طاب حجه، وينبغي أن يعد لحجه وأمرته نفقة طيبة من حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه مسألة مهمة جدا. واحد حرامي وسرق فلوس وحج به، حجه ده صحيح ولا مش صحيح؟ واحد طول عمره بتاع رشاوة، واخد بالك، وحط مبلغ من الرشاوة ديت وحج به، هل الحج صحيح أم لا؟ الجواب: الصحة شيء والإثم شيء آخر. فهو من جهة كسبه المال المحرم هذا آثم، أما من جهة صحة حجه فإن حجه قد أتى به على إيه؟ على شرطه، وليس من شروط صحة الحج أن يكون المال يعني حلالا، ولكن أن له أن يؤجر على هذا الحج. نعم أجزأه الحج لكن لا أجر له، حرامي، رد الأموال، وهذا يجب عليك، رد الأموال إلى أصحابها. هيقول لك أنا لن يبقى معي مال، خلاص نقول له خلاص، ولا يجب عليك الحج إذا لم يكن معك مال. هذا زي مثل الذي يسرق ويبني المساجد، فالذي يسرق ويبني المساجد والذي يسرق ويقبض الرشوة ويحج ببيت الله الحرام هذا نفقته من حرام وزاده من حرام، فإذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وإذا دعا فأن أن يستجاب لمثل هذا إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع المظالم إلى أهلها. وده اللي شيخ الإسلام بيقوله إيه؟ بيقول يرجع له بقى إيه؟ حقه. يعني لو افترضنا أنك أنت طلعت، واحد طلع بمثلا بمال حرام أو كذا أو غصب مثلا نص فدان من أخته وباعها وحج بها، وفي الحج هناك سمع العالم يقول حجك لا أجر لك فيه، فقال خلاص أنا أما أرجع سأعوض أختي وأعطيها حقها مرة ثانية. نقول هذا إن شاء الله يطيب حجته ويخلص له حجته بإذن الله. نعم، دي من مسائل كثيرة، منها ديت زي الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم طبعا طبعا طبعا، ما هو الرحيلة والزاد وكذا بأمن الطريق طبعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم هذا قول ضعيف، يعني توصل المرض ما كانش معه محرم، يعني اي نعم هذا قول ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، ده مكان بين مكه والمدينه، فقال النبي: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من انت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان قد سبق لهم رؤيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث يؤخذ منه إيه؟ فوائد. أعظمها جواز الحج عن الصغير والصغيرة. لو الإنسان معه طفل وأراد أن يحرم عنه لا بأس بذلك، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لا بد إذا بلغ أن يحج الإسلام. لكن يصح من هذا؟ يصح من هذا، ويقبل منه الحج ويكتب في ميزان حسناته. طيب إذا كان صغير لا بينطق ولا يعي ولا كذا، نقول يلبي عنه الولي بتاعه. الصبي هذا إما أن يكون مميزا وإما أن لا يكون مميزا. فإن كان مميزا فإنه ينوي هو ويلبي ويفعل ما يقدر عليه، وإن عجز فعل وليه عنه. أما إن لم يكن مميزا، يعني ولد عنده سنة سنتين شهرين ثلاثة إلى غير ذلك، لو عنده هذا فإن المرأة أو الرجل ولي يعني يلبي عنه ويرمي عنه، ولكن يحمل معه في المناسك، ويجنب الصغير ما يجنب الكبير. يجنب الصغير ما يجنب الايه؟ الكبير. هذا إذا كان دون التمييز. ودي العبادة الوحيدة، هذه العبادة الوحيدة التي ايه؟ التي يصح فعلها من الصغير الغير مميز. دي العبادة الوحيدة، الحج والعمرة. لا يلزم لهما لا بلوغ ولا يلزم لهما تمييز، ما يلزم شيء من هذا. قال يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك إيه؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني أنت مأجور على ذلك. فدل هذا على أن المتسبب في شيء من هذا، المتسبب في هذا، فإنه مأجور إن شاء الله. طيب بالنسبة للطواف، إن كان مميزا بيطوف، أو الولد بيمشي وبيطوف معه مع الأب. أما إذا كان صغيرا بحيث يحمل الولد، إن الولد يحمل لا يستطيع المشي، فهل الأب الولي يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصغير؟ يبقى طوفين، ولا ممكن يحمل ويطوف به؟ الجواب يحمل ويطوف به. قال لك مفيش مشكلة، بس احنا عندنا النية دلوقتي، هيبقى بيطوف عن نفسه وبيطوف عن الولد، يبقى في نيتين دلوقتي بطواف واحد. يحمل ماشي، ما احنا بنحمل الكبير، ما احنا بنحمل العاجز على الأكتاف، مفيش مشكلة. بس هو احنا بنحمله لعدم قدرته كما ركب النبي صلى الله عليه وسلم، بنحمله، ولكن هذا الكبير له نيته والحامل له نيته. إنما إذا كان الصغير هذا ليس له نية، ولد عنده سنتين شهرين ثلاثة أربعة ليس له نية، فحينئذ ماذا نصنع؟ هل يطوف عن نفسه ويطوف عن مثل الرمي مثلا؟ فإن السبع حصيات ما تجزئ عن الاثنين، إنما يرمي عن نفسه سبعا ويرمي عن غير سبعا. فهل يا ترى الطواف مثل الرمي لابد من رمي سبعة وسبعة مثلا، ولا يجزئ طواف واحد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال يطوف طوافين، طواف عن نفسه وطواف عن الصبي، ومنهم من يقول لا، طواف واحد يكفي، لأن المرأة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال النبي نعم ولك أجر، ولم يفصل لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولو كان هذا من الواجب عليها لفصله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهة الدليل الراجح، إلا أن الأحوط للإنسان إذا كان يحمله أن يجعل له طوافا، وأن يجعل نفسه طوافا خروجا من الخلاف. ومن لم يقوى على أنه يؤدي المناسك عن الصغير أداء يعني منضبطا فلا يكلف. يعني احنا ما نجيش مثلا نحجج الصغير، يبقى الواحد يحرم لابنه ويقولك يا عم الشيخ الولد ينفع ألبسه ثيابه، يا شيخ الولد ممكن ياخد له برد، يا شيخ الولد مش عم. طب وانت ايه اللي جبرك؟ ان استطعت ان هو يحج ويجنب ما يجنب الكبير اهلا وسهلا، اذا ما استطعت ذلك فلا تكلف بهذا، فلا تكلف بهذا.
نعم
ايوه ايوه إذا كان هيمشي معك خلاص، إذا كان مميز، إذا كان ولده مميزا يبقى بقى له نيته وطواف، ما فيش مشكلة حتى لو حمله، الحمل لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أن الولد لا يكون له نية، فكيف تجتمع نيتك في طوافك ونيتك لطوافه بطواف واحد؟ هو ده المشكلة. من هنا منع بعض العلماء الذين رأوا انه لا يجزئ على اعتبار انه طوافه وطوافك بنيتك انت، فيقولون زي الرمي، الرمي انت ما ترمي سبع حصيات لك وله، انما ترمي لنفسك اولا سبع حصيات ثم ترمي له بالسبع ايه سبع حصيات. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رضيف من مزدلفة إلى منى، لأن النبي أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، أسامة بن زيد، ثم أردف من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله عن الجميع. قال فجاءت امرأة من خثعم، هذه قبيلة قحطانية، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. في هذا جواز الإنابة في الحج لمن عجز ببدنه، إذا عجز الرجل أن يصل إلى مكة ببدنه أناب عنه لا بماله، فإن عجز بالمال لا ينيب، إنما الإنابة لمن عجز ببدنه، لأن المرأة قالت هنا ماذا؟ قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، إذن وعاجز ببدنه حي موجود، وعليه فإن النيابة عن الغير في الحج أو الحج عن الغير إنما يكون له أحواله، واحد أن يكون ميتا الميت تحج عنه، اثنين أن يكون عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه، ولو كان حيا بس عاجز عن الوصول إلى مكة ببدنه، طيب ثلاثة إذا كان عاجزا بماله فلا يجوز ذلك، إذا كان عاجزا بماله فلا يجوز ذلك، يبقى الحج عن غير إما أن يكون ميتا أو يكون حيا ولكنه عاجز ببدنه أن يصل إلى هذا. قالوا لي يا أخواني، قالوا لأن العجز البدني قائم ولا ينتظر زواله، أما العجز المالي فقد يزول، قد يكون الإنسان اليوم فقيرا وغدا يرزق بالمال، ففي هذا الحديث دليل على جواز النيابة في الحج. طيب، بعض العلماء قال في هذا الحديث دليل على كشف المحرمة لوجهها، لأن العباس كان الفضل بن عباس كان ينظر إلى المرأة، وفي رواية جاءت وضيئة، فقالوا هنا كشفت المرأة الوجه، قالوا طيب هذا لأن المرأة كانت محرمة والمحرمة ممكن تكشف عن والمحرمة تكشف عن وجهها، لأن الإحرام حرمها في وجهها فتكشف عن وجهها. طيب ما هو هذا يعكر عليه أيضا أنه ثبت أن المحرمة تكشف وجهها إذا لم تخالط الرجال، فإن خالطت الرجال أسدلت ثوبها على وجهه، كما جرى من عائشة وكما جرى من أسماء رضي الله عنها، كما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر في أنها كانت تحج مع أسماء رضي الله عنها في رفقة، قالت وكنا نخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا. قالوا طيب هذا أيضا سيشوش عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فكيف تخالف عائشة هذا؟ قالوا عائشة ما خالفت، عائشة إنما أسدلت لم تنتقب. عائشة النقاب شيء والإسدال شيء، فعائشة رضي الله عنها أسدلت، يبقى غطت وجهها من غير نقاب، فتغطية الوجه شيء إذا خالطت الرجال وبالإسدال، وتغطية بالنقاب شيء آخر، فعائشة لم تخالف الإيه؟ تخالف النص. طيب هيبقى هذا الإشكال، طب لما نقول إن المرأة تغطي إذا خالطت الرجال، طب المرأة ديت لم تكن مغطية، نقول هذا من قسم الصحيح غير الصريح، فإن الذين رأوا جواز كشف المرأة لوجهها قد استدلوا بنوعين من الأدلة. النوع الأول أحاديث صريحة غير صحيحة، زي حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، والنوع الثاني أحاديث صحيحة غير صريحة، فإن هذا الحديث ليس فيه أبدا في رواية من رواياته كشف الوجه، أقصى ما أمكن ذلك اللي هو نظر إليه فالنبي حول. طيب والنظر إليها أصلا ممنوع ولو لم تكن كشفة الوجه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منع وصرف النظر إليها، لأن مش لازم، لا ليس يلزم من النظر كشف الوجه، لأن الرجل ممنوع أن ينظر المرأة ولو كانت مغطية، يعني منتقبة أنت بتنظر إليها؟ لا، لأنه عندها بدن والبدن يشتهى كما يشتهى الوجه، فالنظر ممنوع للمرأة سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة. قال لك طيب واللفظ الآخر وضيئة، قلنا بالوضاءة ليس الدال عليها الوجه فقط، امرأة وضيئة وظهر شيء من كفيها، امرأة وضيئة وظهر شيء من وجهها إذا من وراء الإسدال، امرأة وضيئة ثم غطت وجهها لما سألت الرسول غطت الوجه فبان شيء من جبهتها، كل هذا يستدل به على أن المرأة وضيئة، المرأة المنتقبة التي قد يظهر شيء من يديها يقال هذه امرأة وضيئة، فالوضاء أيضا لا يستدل به على الوجه فقط، لا يستدل به على الوجه فقط، وكم من امرأة يعلم أنها وضيئة بسبب هذا، ظهر شيء من يديها، ظهر شيء من وجهها ومن غير تعمد، ظهر أي شيء. أما رواية وردت بأن هذه المرأة كانت كشفة لوجهها فليست تأتي رواية، ولهذا بعيدا بقى عن التعسف إن دي كان قبل التحلل لا بعد التحلل، لأن كل هذا هيعكر عليه أيضا إنه حتى قبل بعد كذا، بأننا أيضا نقول بأن المرأة مأمورة قبل التحلل بعد التحلل، المرأة مأمورة أن تغطي وجهها إذا خلطت الرجال بإسدال بغير نقاب حتى تجتمع الأدلة في ذلك، وهذا الذي كان عليه عمل نساء الصحابة رضوان الله عليهم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة أسدلت على وجهها، وإن الصحابيات كفاطمة رضي الله عنها كأسماء رضي الله عنها أسدلت أيضا على وجهها، فدل هذا على أن تغطية الوجه هو الذي يتعين. وأيضا حتى لو قلنا إنه الدليل تطرق إليه الاحتمال فقد سقط به الاستدلال، فلنأتي إلى أدلة أخرى، فهل عندكم شيء آخر؟ عندكم شيء آخر؟ لهذا قالوا نعم عندنا حديث المرأة سفعاء الخدين، حينما حث النبي على الصدقة فقامت امرأة سفعاء الخدين، نقول صلاة العيد إنما فرضت في العام الثاني، والحجاب إنما فرض في العام الخامس. فهل عندكم دليل إن هذا كان بعد فرض الحجاب؟ قالوا لا. نقول إذن يحتمل فيسقط به الاستدلال. هذان الحديثان لا أقوى لهم منهما في الدلالة على كشف الوجه، ولكنهما ليس بصريحين في ذلك. أما حديث سفعي المرأة سفعي الخدين فلا ندري أكان قبل الحجاب أم بعده. أما حديث المرأة الخثعمية فلا يدرى أيضا أكانت كشفة الوجه أم لا. يبقى إذن الأحاديث الصحيحة الصريحة. في أحاديث صحيحة صريحة؟ نعم، دالت على تغطية الوجه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفكي، قالت لما قامت فوجدت صفوانة، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقول النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين دليل على هذا. ونقل الإجماع على هذا أنه كانت النساء على عهد النبي بهذه الصفة، كما ذكر ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة أو جلباب المرأة المسلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا أيضا فيه فوائد، منها انعقاد النذر إن كان طاعة ووجوب الوفاء بذلك، لأنه إن لزم الولي أن يقوم به عن الميت فلزومه على الميت من باب أولى، لقول صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفيه أيضا مشروعية القياس، لأن النبي إنما قاس في فرضيته الأداء هنا قاسه على الدين، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يبقى النبي ألحق إيه؟ النذر بالدين، ألحق وجوب الوفاء في النذر بوجوب الوفاء في الدين، وهذا كله إذا كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فليس على الولي وجوب في هذا. يعني لو نذر الرجل ثم مات أن يحج ثم مات له تركة يبقى يجب على الولي أن يحج عنه، إذا لم يكن له تركة يبقى ليس واجبا على الولي أن يحج عنه، ليس واجبا أن يحج عنه طالما أنه لم يترك تركة، فيكون على الاستحباب. طيب، طبعا هذا الحديث أيضا من باب أولى، فيه وجوب أداء الدين إذا كان سنه مدينا لأحد فيبقى يجب عليه أداء الدين، كما سبق قلنا بأن هذا من النذر المكروه وقيل المحرم، وإن وجب الوفاء به إن كان طاعة. يبقى عندنا انفكاك جهة، من جهة الوفاء بنذر الطاعة يجب، أما من جهة أصله أصل عقده فإن هذا النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال وإنما يستخرج به من البخيل، ناس لا تنفق لا تفعل طاعة إلا إذا نظرت، لهذا كان غير مستحب، كان مكروها أو محرما، لكن مع ذلك إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به. أما إذا كان نذر معصية، إذا كان نذر معصية فلا يوفى بنذر المعصية، يحرم ذلك. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبياقي ورجاله ثقات إلا نختل في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وهذا الحديث فيه دليل على أن الحج يصح من الصغير ولا يجزئ عنه، والعبد يصح منه ولا يجزئ عنه. وعليه إذا بلغ الصبي وعتق العبد وجب عليهما الحج، وجب عليهما الحج إذا كان قادرين، وإنما الحج صح منهما وكتب لهما بذلك الأجر، أما مسألة الإجزاء فلا يجزئ هذا عنهما. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن الصبي والعبد إذا حج في صغره والعبد في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا سبيلا. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه. هذه فائدة يا أخوان. يبقى إذن الصبي يصح منه الحج ولكن لا يجزئ منه ذلك، وإذا بلغ وجب عليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، وكذلك من؟ وكذلك العبد إذا عتق وجب عليه الحج، صح الحج منه ولكن يجب عليه الحج. نعم. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه إشارة أيضا إلى مسائل. المسألة الأولى: عدم جواز الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم أو مع من تزول الخلوة به، فلا يحل لرجل أن يجلس مع امرأة أبدا أجنبية، يدرسها علم، يحفظها القرآن، يفتيها، أي سبيل من السبل لا يجوز أبدا أن يخلو الرجل بالإيه؟ بالمرأة، حتى ولو كان في الطب، حتى ولو كان يجري عملية جراحية، يطلع على عورتها إذا احتاجت إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك، ولكن من غير خلوة، تكون موجود الممرضة، تكون موجود نساء معه أو كذا، أو الزوج أو غير ذلك، ولكن لا يجوز الخلوة أبدا، لا يجوز الخلوة بالمرأة، بين رجل وامرأة ما يجوز الخلوة أبدا. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ثالثهما فيوحي إليها ويوحي إليه. لكن ما المحرم أو من المحرم الذي يحصل به امتثال أمر النبي هنا؟ المحرم الذي تزول به الخلوة ويكون فاهما عارفا ولا يلزم في ذلك البلوغ. الخلوة ما يلزم في محرمها البلوغ، يعني لو امرأة مثلا معها ابنها عنده 10-11 سنة مثلا عادي في ذات الخلوة يصح. عندك كم سنة يا محمد؟ 13. الربط يا محمد إلا الله أعلم بقى، محدش عارف مثلا. فمحمد يصلح به زوال الخلوة؟ نعم يصلح به زوال الخلوة. ليه؟ لأن محمد يعقل فاهم يدرك. لكن لما يجي محمد يسافر مع أمه من طنطا للقاهرة نقول لا، لازم أبو محمد في السفر، يبقى لابد من المحرم في المحرم أن يكون بالغا. أما في زوال الخلوة فالمراد من ذلك زوال الفتنة، وهذه تحصل بمن لم يبلغ، تحصل بالمرأة الثانية، تحصل بأي أحد. وعليه لو الواحد بيبيع في الدكان ودخلت امرأتين 3-4 كذا، أو يركب في سيارة أجرة مثلا، عنده سيارة أجرة ويركب امرأتان مثلا، كل ذلك تزول به الخلوة. أما لو كان وحده فقط وهي وحدها ما يجوز، حتى ولو كان في سيارة أجرة، حتى ولو كان في سيارة أجرة على الصحيح من قولي أهل العلم فإنه لا يصح. بعض العلم يرى أن لو كان في البلد فإنه يعني تؤمن الفتنة. لا، ما تؤمن الفتنة، يقصد يؤمن الزنا لكن لا يؤمن بريد الزنا، لأنه يكون معها وحده في السيارة يتكلم، إيه المنع يتكلم وكذا فهذا لابد من زوال الخلوة. إذا كان دون السفر لابد من زوال الخلوة ولو كانت بغير محرم، وأما مع السفر فلابد من المحرم ولو وجد من تزول به الخلوة. ثاني أما السفر فيلزم له المحرمية ولو زالت الخلوة. لو امرأة في أتوبيس، امرأة في طائرة فيها 700 راكب، زالت الخلوة لكن لابد من المحرم. أما في البلدة فيلزم زوال الخلوة ولا يلزم المحرم، فيلزم زوال الخلوة ولا يلزم المحرم. وعليه لو كان الرجل هيركب معهم امرأتان أو غير ذلك فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع طالما أنها زالت الخلوة بذلك. الإيه؟ المسألة مش مفتوحة أو مغلق. هل التوك توك بعرفش يتكلم؟ خلاص يبقى التوك توك، توك توك حمارة أي أحد، المهم أي شيء. نعم. لا ده ملف بقى تاني خالص، ملف تاني بقى. موظفة تيجي بدري، موظفة مع الموظف في المكتب، موظفة بتروح متأخر، بنتها تركب مع السائق أو بيركبوا بنات، البنت رقم واحد، البنت رقم الأخيرة، كل هذا مخالف. مفتوحة مغلقة لازم ميبقاش فيه خلوة. موظف مع موظفة في المكتب لوحدهم ما ينفعش، حتى لو بيبان مفتحة. ما أنت عايز بيبان مغلقة حتى لو بيبان مفتحة، لأن هذا هل يمنع الكلام؟ ولا هذا المصائب بتحصل؟ سل عن المصائب التي تحصل. ثم تفكر إيه يعني؟ وانتفكر إيه؟ سل عن المصائب التي تحصل في المؤسسات والمدارس والدروس الخاصة والسيارات والتكاتك. الكلام هذا قد يستغربه بعض الناس ويظن أن هذا من قبيل التشدد، ولم تقع فاحشة وينجر الرجل أو المرأة الفاحشة إلا بهذا السبب. خلوة في سيارة، خلوة في توك توك، خلوة في محل عمل، خلوة في درس خصوصي، خلوة في مدرسة، ما حصل المصائب إلا بسبب هذا. هل المصائب حصل بغير هذا؟ وإلا لو ابتعدت المرأة عن الرجل وليس هناك سبيل لوجود الكلمة أو البسمة أو غير ذلك ما وقعت الفحشة. ولهذا في الزنا بالذات قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأن ما يقع الزنا إلا بإيه؟ بخطوات. فينهى الشارع عن هذه الخطوات حتى لا تسلم. تجيش بقى تقول إيه؟ أنا بسلم، أنا أصافح ونيتي طيبة مثلا، أو أنا بفعل، أو أنا مع ده زميلتي في الشغل، زميلتي أنا أكلم زميلتي، ده أنا بقى رجل كذا، واخد بالك؟ إيه خليك أنت راجل محترم، خليك أنت راجل مش هتتكلم، هي هتتكلم. والإنسان لا يأمن عن نفسه. اوعى تقول الحمد لله، الحمد لله انا جاي قايم الليل وجاي درس العلم بعد الفجر، والله لو تحطوا معايا 100 امرأة، لان كنت فعلا استفدت من قيام الليل واستفدت من درس الفجر. فابتعد عن فر من المرأة فرارك من المجذوم، فر من المرأة. اوعى تقول انا مش عارف حافظ البخاري ومسلم وانا مش عارف ايه، لا. والوقاية خير من العلاج، ولابد أن تعلم أن مخالفة النص يترتب عليه من الضنك ما يترتب. إنسان والحمد لله في ناس ولو دعته المرأة ذات المنصب والجلسة يقول إن خاف الله، لكن ليس معنى هذا نقول الناس قسمان، قسم لو دعته المرأة ذات المنصب والجلسة قال إن خاف الله هذا يحل له، لا، لابد أن تحافظ عليه، لابد أن تحافظ إيه عليه. في هذا الحديث أيضا، نعم، وإيه؟ من المفاسد برضو، ما هو من المفاسد، من المفاسد. هنا بقى بيبقى إيه؟ بيتدخل مسائل بقى أخرى، ألا وهي واحد تقدر تستغنى عن العمل أو لا. اثنين المرأة هي التي اعتدت فجأت في هذا المحل أو أنت اللي اعتدت فجأت في هذا المحل، خذ بالك. ولما عمت البلوى بهذا وأصبح الناس نهضة، لو إحنا قلنا مسألة الاختلاط في الأعمال أو كذا، يبقى تقعد في بيتك أو كذا، يبقى إذن سيجلس الرجال كلهم في البيت. فحينئذ ماذا نقول به؟ نقول هذه الآن تأخذ حكم الطرقات والأسواق والأماكن العامة في غض الواجب عليك، غض البصر، عدم الخضوع بشيء من الكلام وكذا، ووجود الكلام الذي قد يفضي إلى معصية. يبقى عليك الاحتياطات الأخرى من غض البصر، من كذا وكذا إلى آخره، الكلمات التي يكون فيها جرأة أو غير هذا. مثل لو سألتك امرأة في الشارع، أنت ماشي دلوقتي، يا شيخ لو سمحت أنا زوجي قال لي أو كذا، بتقف وتفتيها. فكذلك يكون في محل العمل لما عمت البلوى بهذا. لكن لو كان الأمر بالاختيار، لو عندنا أماكن خاصة للرجال في العمل وأماكن، وهذا ليس مستحيلا، هذه المملكة كاملة، المملكة ما فيها اختلاط في هذا الباب، الرجال رجال والنساء نساء، سواء في التعليم سواء في أي مجال من المجالات. لكن الآن هنقول الاختلاط بهذه الصورة اختلاط محارب، وبالتالي هيجلس الشباب بلا تعليم وهذه الرجال بلا عمل وكل يعود إلى بيته. لا، هنا هنقول حكم الأسواق، زي لو أنت رحت تشتري من سوق والبائعة امرأة، أو امرأة رح تشتري من السوق والبائعة رجل، فيبقى الأمر في ذلك لا نستطيع نحن نضيق على الناس لحسن نطلعوا الصبح على قناة المحور القائلون بإيه؟ بوجوب دخول الرجال إلى البيوت. في ناس بتقول ويجيب لك بقى مقطع ويقول لك إيه هذا الفكر يا عم، الناس دي عايزة تحرم علينا إيه؟ بس طبعا هم مش هيطلعونا، هم عايزين يطلعوا يعني حاجة تانية. نعم، كيف الاختلاط؟ ما احنا نقول الاختلاط محرم. يعني ايه الأدلة على الاختلاط؟ أدلة الفتن كلها، أدلة سد الذرائع المحرم كلها، أدلة الصلاة كيف أن المرأة تكون في المؤخرة، أدلة الطواف كيف أن المرأة لا تزاحم، واخد بالك، أدلة هذه كلها أدلة. نعم الخطوبة وإيه؟ والباب مفتوح وبعدين يلقى التعارف. أيوه، هو أنت تعرف يعني أي شيء يتعرف عليه أنت المصرح لك النظرة. طيب، مع موجود ناس، أنت المطالب الآن النظر إلى الوجه، النظر إليها، وهي المطلوب النظر إليها. طيب، مسألة الطباع وعدم الطباع، لن تصح حتى ولو خلوت بالمخطوبة، ستعطيك من الطباع أجملها وأحسنها وأهذبها، وستظهر لك وأنت كذلك. الطباع وخلافه، إحنا بقى بيأتي هنا بقى السؤال عنك، السؤال عنها، أنت تسأل عنها، المهم إن هي عجبتك كهيئة ماشي خلاص، أنت بقى هترده وما يرده، أنت بقى بتسأل الرجل ده، الأخت دي ملهاش مثلا مشاكل في المكان، الناس دي كويسين، أمها مش عارف إيه، أبوها إيه، نظامهم إيه، كذا كذا، لا والله ده بنتي يا ابن آية، ده عمرها ما غلط في حد، ما شاء الله عليها، ده كذا كذا، ماشي، هي كذلك تسأل عنك. أما مسألة طريقة تفكيرك، طريقة أسلوب يعني أسلوبك في الكلام إلى غير ذلك، هذا يعرف بوجود من معها، بوجود محرم يعرف. أنا الآن أما أجلس معك مجلس واحد بل ربع ساعة، عرفت حجم عقلك إيه، عرفت حجم تفكيرك إيه، أسلوب منطقة بتفأفأ ولا بتأتأ ولا منطلق في الكلام، شكلك كده ما أنت السهل، أو شكلك رجل طيب، كل هذا بيحصل من ربع ساعة أو نص ساعة. لكن دقائق الأمور لما يعني بالطباع وكذا لا يمكن تفهم من مجلس واحد، دي بقى بيسأل عنها الإيه الناس. نعم، ما يباح شيء أبدا، ما يباح مع خدمة الطباعة، ما يباح إلا النظر بس، هذا النظر. أما ما يفعله الناس اليوم من دراسة الأخلاق ودراسة الأمور وكذا، وما أولع به الآباء ولم يصدق الآباء الدعاء فيه ولك لا لازم يدرس تدرسه جيدا ودرسها جيدا يطلعوا يروحوا ييجوا تختلطوا بحس هي تقرر بعد ذلك. هذا كلام فيه مخاطرة وفيه ما فيه من المحرمات. لا هو ما مسألة التحديد بجلسة جنسين لا دليل عليه. الدليل قائم على انظر إليه فإنه أحرى أن يدم بينكما. طالما أنت قاعد والكهرباء بيضة الحمد لله أيدة أو أنت بين العصر المغرب المهم شفت خلاص دقق كويس أنت ليك المجلس ده دقق كويس كهرباء مش عارف إيه زود الإضاءة شوية اللي أنت عاوزه اللي أنت عاوزه عاوز تعرف قوامها أو كذا تقوم تجيب لكم حاجة تقوم تعمل حاجة المهم أنت إيه استعمل خبراتك في هذا زي ما أنت عاوز. لكن لك هذا المجلس لك هذا المجلس. لكن واحد مثلا راح من المغرب للعشاء كان الكهرباء قطعة جابوا له مش عارف شمعة ولا بتاع وقام عايز يشوف رؤية مثلا تاني مثلا أو واحد مثلا بيستحي أو عاوز يعمل له إن أنا بستحي فأول مجلس حط وشه في الأرض ما شافش وعايز مجلس تاني يعني ديت ليس فيها حد معلوم ولا يكون فيه تلاعب يا أخوان. وينبغي على الخاطب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس للأسف الشديد يدور وفي النهاية بيختار غلط. هذه بيوت لا يدخل البيوت إذا كان إنسان فعلا عازم القصد. ولهذا أنا نقول الإنسان يسأل عن البيت وعن طبيعة البيت وعن حال هؤلاء الناس قبل ما يظهر يذهب للرؤية. لأنه بعض أشياء لو كانت البنت من أجمل النساء وأفضل النساء لا يمكن تقترب البيت أن يكون البيت ذا سمعة غير طيبة. ماذا تصنع أنت حتى لو هي أجمل النساء؟ يبقى ما فيش داعي للرؤية أصلا ما فيش داعي للرؤية. يعني تتقي الله دي أعراض دي أعراض. زي الطبيب لو طلب من المرأة أن تكشف شيئا وهو لا يحتاج إليه آثم. القاضي لو طلب شيئا من وجهها في شهادة ويمكن استغنى عنها آثم. كل لأن الأصل المنع الأصل أن الأخت دي لا يجوز أن تنظر إلى وجهها إنما جازت عند الخطبة. يبقى أنت رايح ومربط مع ناس تانية وبتقول والله ده أنا أشوفها وخلاص. ما ينبغيش هذا ما ينبغيش. أو البيت ده لا يمكن أنت ترتبط به بس ده أنا أروح أشوف الأخت وخلاص. لا ينبغي هذا. اتقي الله اتقي الله. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والرجح عند أحمد وقفه. قال ابن الملقن اسنده صحيح على شرط المسلم وقد عله الطحاوي بالوقف ودارقطني بالإرسال والظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف ولكن الحافظ في تلخيصه مال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شهيدا مرسلا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحافظ في التلخيص عن بعض علله وهذا المرسل يقوي الموصول ورجح عبد الحق بن القطان رفعه وصححه ابن حجر مرفوعا وقال ابن الملقن إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه الشوكاني. في هذا الحديث فوائد منها جواز النيابة عن الغير كما قلنا بالشرط السابق لكن فيه إشارة إلى شرط جديد ألا وهو أن يكون القائم بالحج عن الغير قد حج عن نفسه أولا فلا يصح أن تقوم أنت بالحج عن الغير قبل أن تحج عن نفسك. طب لو قال أنا عن نفسي عاجز ما عندي قدرة مالية فجاء رجل وهو عاجز بدنيا وقال خذ المال وحج عني. يعني أنا فقير الآن رجل فقير من أهل مصر ولا أجد الزاد ولا الراحل ورجل آخر من أهل مصر عاجز بدنيا فقال لي خذ مالا وحج عني وأنا غير قادر على الحج لنفسي، فهل يجوز النيابة هنا أم لا؟ لا يجوز، حتى ولو كنت فقيرا لا يجوز، لابد أن يكون الحاج عن الغير قد حج عن نفسه. وعلى هذا قاسوا مسائل، منها أيضا الرمي في الجمرات، فلابد أن ترمي عن نفسك قبل أن ترمي عن إيه؟ عن من وكلك، فترمي عن نفسك وترمي عن من وكلك في موقف واحد، أو لابد من الفراغ من الجمرات كلها؟ لا، في موقف واحد يجزئك على الصحيح، يعني في الصغرى ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن الغير، الوسطى الكبرى كذلك. نعم، الايه قبل الإحرام يبقى ما ينفعش، يعني لو أنا وكلتك لأن عاجز بدنيا وشفيت قبل ما تحرم، خلاص ما يصلح، ما يصلح. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فإذا زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. فدل هذا على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا إذا أوجب الإنسان ذلك على نفسه بإيه؟ بالنذر. نعم، وفيه أيضا أن الإنسان لا يكون متنطعا ولا يسأل كثيرا، فعسى السؤال أن يشدد على نفسك كحال الموسوسة، فإن النبي قال أما لو قلت ولا وجبت، وفي رواية أن هذا الرجل كررها مرات على النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت عنه الشارع فهو معفون إيه عنه، وما كان ربك نسيا. طيب، نقف عند باب المواقيت.